أريد أن أقرأ آيات متفرقة من العهد القديم يجمعها ذكر الله كآب، وهذه الآيات نادرة جدا ونقرأها أو نقرأ معظمها. إذا بتحبوا تتابعوا معي، أولا والكلمة جاءت في مصر كروش 4:22 فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر. ثانيا ملاخي 2:10 أليس أب واحد لكلنا؟ سؤال جواب أيوة أو لا. أشعياء 64:8 والآن يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت جابدنا وكلنا عمل يديك. وأيضا مزمور 68:5 الله أبو اليتامى وقاضي الأرامل في مسكن قدسه. بعدين الله كأم مش كأب، كأم أشعياء 49:15 هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. أشعياء 66:13-9 هل أنا أمخض ولا أولد يقول الرب أو أنا المولد؟ هل أغلق الرحم قال إلهك كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا وفي أورشليم تعزون فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. ما أجمل هذه الآيات مع أنها نادرة في العهد القديم. وجدنا البارحة أن البعض يزعم أن هناك أدلة تبرهن بوجود الله، ولكن وجدنا أيضا أن هذه الأدلة ناقصة ولا تقنع تماما، يعوزها الإعلام والإيمان. بدون إيمان لا يمكن إرضاءه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. وبدون إيمان لا أحد يستطيع أن يرى الله كما هو بالحقيقة. يوحنا 11:40 آية مهمة جدا أقول لك إن آمنت ترين مجد الله، إن آمنت ترين مجد الله. إذن الإعلان قبل الإيمان والإيمان قبل العيان، وهذا هو الترتيب الصحيح. الله يعلن، نحن نؤمن، وبعد ذلك نحن نرى. في أواخر أيام الرب وقبل الصلب جاء إليه فيليبس وقال أرنا الآب وكفانا. فقال له يسوع الذي رآني رأى الآب. من ثم إذا أراد أحد أن يتعرف على الآب فعليه أن يأتي أولا إلى الابن، وبواسطة الابن سوف يتعرف على الآب، والابن يعلمنا ما معنى كلمة الآب، وما هي العبارة المفضلة التي استعملها يسوع عندما تكلم عن الإله القدير. هي عبارة الأب المستعملة 150 مرة في الأناجيل، مش مستعملة أبدا في القرآن، لربما مستعملة 10 مرات في التوراة في العهد القديم، ولكن في العهد الجديد وخاصة في الأناجيل مستعملة 150 مرة. ولكن ما معنى كلمة الله؟ الله، أنا فتشت عن معنى الكلمة واشتقاق الكلمة في قاموس اختصاصي للغة الأنجلوساكسونية، ويقول المؤلف وهو كان بروفيسور شهير: لا نستطيع أن نقول ما هو اشتقاق كلمة God أو God، لم نعرف، وليس لها علاقة بكلمة good. إذن ما حدا بيعرف من وين جابوا هالكلمة God أو Gods. وبعدين فتش في قاموس عن الكلمات القرآنية الغير العربية العجمية عن أصل كلمة الله، وكمان البروفيسور جيفري بيقول ما حدا بيعرف من أي أصل جاءت الكلمة. البعض يقول جاءت من ولها، والبعض يقول جاءت من يلها، بس مش من أكيد، والكلمة ولها ويلها ما إلها معنى باللغة العربية. إذا سألنا ما معنى كلمة الله وما جوهر معنى هذه الكلمة، لا نستطيع أن نعطي جوابا وافيا لهذا السؤال. إذا لما نفتش على كلمة الله ومعنى كلمة الله، يجب أن نزيد عليها معاني أخرى. وما هو أفضل معنى؟ لذلك استعمل المسيح كلمة الأب ليعبر عن حقيقة معنى اللاهوت، وهي أفضل كلمة لأنها جاءت من فم الرب، ولأنها مفهومة عند الكثيرين. فماذا يفعل الآب؟ يحب أولاده، يحن على أولاده. أنا عمال أدرس الأخ بيتر وبنته كريستين، صعبته بتحبه كثير وتبكي لما يترك، مرتبطة بأبيها، وكان هذا لإيضاح عن أبوة الله. ويقول في متى 7:11: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا لأولادكم عطايا جيدة. ويقول في لوكا الروح القدس، مين بده الروح القدس؟ عطايا جيدة. فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. الأب الأرضي مثال للأب السماوي. كيف نفهم الله لما نشوف الأب؟ الأب اللي يحن على أولاده. متى 7:7: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. وهذه العمليات هي نطلب ونسأل ونقرع. عادة إذا بتروح بتطلع على الباب بتلاقي إن الماما بتفتح الباب. مين اللي بيفتح؟ الماما بتفتح. إذا بتطلب بتسأل مين بيعطيك؟ إذا ما حدا بيعطيك البابا بيعطيك، إذا كان في وسعه أن يعطيك، ولكن في وسع الآب السماوي أن يعطينا جميع الأشياء. في آية جميلة في القرآن: ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. كأن الرسول يعترف ضمنا أنه كان يتيم فوجد الله الذي عوض عن أبيه وعن أمه، ولكن لا يكمل السير ولا يقول أن الله والآب وإذا تحنن الله على محمد لربما تحنن لأن الله حنان على جميع، وزاده محمد بصفته آب، ولذلك يقول ألم يجدك يتيما فأوى فصار لك أبا. بعدين 103 مزمور 103 و13 كما يترأف الأب على البنين هكذا يترأف الرب على خائفه. فأصاب يسوع عندما وصف رب السماوات والأرض كأب، ولكن كأب سماوي، أبانا الذي في السماوات. نحن في الدارس اللبناني بنقول أحيانا خلقة بنت، مش هيك؟ والبعض بيحزنون لأنه خلقة بنت وما خلق صبي. ولكن شو معنى خلقة بنت؟ يعني ولدت بنت، وبنستعمل كلمة خلقة كمرادفة لكلمة ولدت. بعدين بنقول التوليد الكهربائي اللي بيصنع كهرباء أو اللي بيخلق كهرباء نستعمل كلمة توليد. إذن هناك علاقة وصلة بين الخلق والتوليد، ويقال عن آدم أنه كان ابن الله. بس نجعل هذه الآية موجودة بنسب المسيح، وآدم ابن الله. يقول القديس أنسلم يقول أن الله يستطيع أن يخلق أو يولد أناس بخمس أشكال. أولا بدون رجل أو امرأة، آدم بدون امرأة حواء جاءت من آدم، بدون رجل يسوع المسيح بمعجزة من عجوز إسحاق، وأخيرا بالزوجين مثلك ومثلي. يعني شكي كيف؟ إذن هل هناك خلق أو ولادة؟ نقدر نقول إنه في خلق وفي ولادة. إذن في علاقة بين الخلق وبين الولادة. مثل ما قلنا نسب يسوع أنوش بن صيت بن آدم ابن الله. هل كان آدم ابنا لله؟ ولكن الكتاب يقول أنه كان ابن الله، لا بالمعنى الحصري ولكن بالمعنى الواسع كان آدم ابن الله. إذن مش لازم نخاف من العبارة ابن الله، ولا نرفض فكرة أبوة الله. وأحيانا الابن الطبيعي لا يتصرف مثل ابن حقيقي ولا يحترم أباه، ولكن الابن المتبنى يتصرف كابن حقيقي. أنا مرة زرت امرأة، أنا كنت مساعد أسيس في اسكتلندا، وقالت لي عندي ابن تبنيته ولا عم يلعب فوتبول، ولكن طلع لي احسن من كل الابناء، وانا مفلوجي بالفرشي وكل اللي يجب ان اعمله هو بيعمل عني. اذا هذا الابن اللي مش ابن بالحقيقه صار ابن بالتبني وصار افضل من الابن الطبيعي. هذه الابوه الشامله اذا اعترفنا ان ادم هو ابن لله قد تفقد نتيجة الخطيئة، ولكنها تعاد بواسطة المصالحة مع الله. فصالحنا مع الله وصرنا أبناء لله. ليس في القرآن كما قلنا أي ذكر لأبوة الله، وفي العهد القديم هناك يذكر كما قلت 5 مرات أو 6 مرات، ولكن عندما نصل إلى العهد الجديد نرى أن الله صار أبا لنا بواسطة ابن الله الذي هو المسيح. وكما قال أحد آباء الكنيسة ابن الله صار ابن الإنسان حتى نحن أبناء البشر نصير أولادا لله. وهذه حقيقة عميقة. صار هو إنسان حتى نصير نحن أولاد الله. وشيء آخر ظريف وجميل في حياة المسيح أن أول كلمة نطق بها ودونت في الإنجيل يذكر فيها الأب: ينبغي أن أكون فيما لأبي، ينبغي أن أكون فيما لأبي. وآخر كلمة نطق بها قبل ما أسلم الروح كانت: يا أبتا في يديك أستودع روحي. ذكر أبوه لما كان طفل صغير، وذكر الأب السماوي عندما مات. إذن ما أروع هذه العبارة وما أهم هذه العبارة لفهمنا معنى الله، لأننا لا نعلم شيء عن الله إذا ما رحنا للمسيح. وهو يفسر معنى كلمة الله بواسطة عبارة أخرى، عبارة مفهومة، عبارة أب. الآن أريد أن أتكلم عن معنى الأبوة من وجهة نظر المسيح في 5 أو 6 نقاط، ولكن كلها وجيزة. أولا، كانت هناك معلمة في مدرسة أحد وقالت لي طفل أو ولد: الله مثل أبيك. إذا تحب تفهم الله تفهم من صفة أبيك. وقال لها: أنا أبوي رجل شرس فكير، بضرب الماما وبيتلف أموالنا، كيف بدي أفهم الله من أبي؟ ما قدرت تجاوبه، ولكن نعرف أنه إذا بدنا نحكي عن الله ونمثل الله ونشبه الله يجب أن نشبهه بأفضل آب نستطيع أن نتخيله. الإنسان مش لازم يحكي عن أبوه، أنا أبي ما كان رجل كما يجب، وعذب أمي كثير، وضبش أقول لنفسي أو لغيري: الله مثل أبي. ما كان مثل أبي، بس في ناس هنا بيحترموا أبائهم، فعندهم أباء أمهات فاضلين وفاضلات، بيقدر يقولوا أن الإله السماوي، الآب السماوي، هو مثل الآب. وماذا يفعل الآب؟ أولا أشياء بسيطة: يعتني بكل فرد من أولاده، شيك؟ يعتني بكل واحد. لو أن الله إله السماوات والأرض افتكرنا، كيف يستطيع هذا الإله الروح الكبير أن يهتم بكل شخص ويعرف كل شخص؟ ولكن لما قلنا أنه أب وأبي، عندنا الإيمان والثقة أنه يعتني بكل واحد منا. فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس؟ لأن الآب السماوي يهتم بكل هذه الأشياء. وهذه شهادتي، ما عندي وقت أن أتكلم عن شهادتي، أنه بسنة 75 ما كان عندي وظيفة، لأن بسبب الحرب الأهلية في لبنان، وحاولنا أنه نعيش بدون معاش، وكان بأول الأمر صعب كثير، ولكن كثير ساعدونا الكارمل ميشن، ساعدتنا والكنيسة المعمدانية، ساعدتنا والكنيسة الأليانس، كل الكنائس اللي كنت أوعظ فيها ساعدوني. ما كانوا يساعدوني قبل لما كان عندي معاش، ما كنت أحتاج، ولكن ساعدوني. وكنيستي في لندن ساعدتني، والآي دي اف ساعدوني. ولما وصلت على لندن وكنت في كنيستي أو سول تايم بليس، وقفت هناك عشان أشهد، قلت لهم عملت الحساب بآخر السنة، وجدت أن الرب أعطاني أكثر من معاشي رغم الأحوال في لبنان بمساعدة الإخوة، لأن الله الآب يعتني بالجميع. ثانيا، الله يعرف الكل ويحب الجميع، جميع أولاده. مرة سمعت شهادة من أخ باختين المبشر الهندي المشهور، وقال: لما أمي أجال طفل كانت تسكب كل محبتها على هذا الطفل الأول البكر، ولما صار لها 10 أولاد كانت تسكب كل محبتها على كل واحد من هالأولادها، كل المحبة على الكل، مش عشر المحبة ولكن كل المحبة. هكذا أيضا الله السماء يحب الجميع ويسكب محبته على الجميع، يحب ويعتني بالجميع. وثالثا العبادة والصلاة تصير تلقائية. ما رأيت كلمة أحسن نقول natural، الطبيعي نفس الصعب العربي. إذا بتصير تلقائية، لا نحتاج إلى الطقوس ولا إلى الرقع ولا إلى الليتورجيات، هذه الأشياء حسنة نيحة ولكن لا نحتاج إلى، نستطيع أن نتكلم مع الله وجها لوجه كالابن الذي يتكلم مع أبيه. ورابعا صار للألم معنى جديد ودور جديد في الحياة، لأننا كنا نفتكر قبلا لما أتألم فهذا بسبب سخط الله والله لا يحبني لذلك يعذبني، وهذه فكرة مغلوطة، لأننا تعلمنا من حياة المسيح أنه لم يشفق على ابنه الحبيب بل بذله من أجلنا، وإذا كان لم يشفق على ابنه لماذا يشفق علينا؟ إذا أحبنا فلا يشفق علينا لأنه يحبنا. وهناك آيات عديدة لأن الألم درب الفداء والألم درب البركة في الحياة المسيحية. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. قال الفيلسوف بيكن، والكلمة مش فلسفية مع أن المؤلف فيلسوف، الفلاح بركة العهد القديم والضيق بركة العهد الجديد. الفلاح بركة العهد القديم والضيق بركة العهد الجديد. طوبى لكم إن عيروكم الناس إن طردوكم، ولكن يقول ذلك بعدما قال طوبى لصانعي السلام لأن ابناء الله يدعون. وهذه الامتيازات التي هي لنا إن كنا في المسيح وإن اعترفنا أن الآب هو آب سماوي، إن الله هو آب سماوي. الآن نتحول إلى أصعب موضوع في الإيمان المسيحي، وهو موضوع الثالوث الأقدس. لنا كلمة في اليونانية نعرفها من الإنجليزية، كلمة ميستيريون، ترجمها النصارى بكلمة سر، ولكن هذه الكلمة لا تكفي، سر أو لغز. السر حقيقة من حقائق المسيحية يعرفها المرء إذا اقترب إلى المسيح بالإعلان وحده، ولكن لا يفهمها فهما كاملا. هناك سر من سميه أو يسموه الكاثوليك والأنجليكان الإفخاريستيا، يوخاريستيا، سر العشاء الرباني، وهذا سر نعرفه ونشترك فيه ولكن لا نفهمه، وله معاني متباينة. إذا نسأل اللوثري شو معنى السر اليوخاريستيا بيعطينا فكرة، إذا نسأل الكالفيني بيعطينا فكرة ثانية، إذا نسأل الأخ بيعطينا فكرة أخرى، وإذا نسأل الكاثوليكي بيعطينا فكرة رابعة، لأنها سر لا تفهم، والذي يدعي أنه يفهمها يخدع نفسه. ولكن إن كان أو إن كانت اليوخاريستيا سر، فأعظم الأسرار هو سر الثالوث الأقدس. نعرفه لأننا نعرف الأب والابن والروح القدس، ولكن لا نفهمه أبدا أو بالكاد. فربما هناك لاهوتي يفهم هذا الموضوع، ولكن أنا ما شفت اللاهوتي ولا سمعت عنه. كان في رجل أفريقي كان أصله مسلم ولكن اهتدى إلى المسيحية اسمه لامين، صار مؤمن وراح على نيويورك، وهناك صار يتجادل مع رابي خخام يهودي، وقال له اليهودي أنت رجل عاقل شاطر تفهم، وكيف تآمن بهالفكرة أنه ثلاثة بيساوي واحد، ثلاثة واحد وواحد وواحد بيطلع واحد، هذا معقول ولا مش معقول؟ فقال له أمين أو لمين، قال له أيهما أنت تعتقد أن طبيعة الله سر ولغز غير مفهوم؟ واعترف اليهودي أن طبيعة الله غير مفهومة، لا أحد يفهمها، وهو سر غامض. وقال له أيهما سر أعمق، أن نقول أن واحد يساوي واحد أو أن نقول الثلاثة يساوي واحد؟ وقال اليهودي هذا سر أعمق. وإذا كان الشيء عميق أو عسير هذا لا يعني أنه غير صحيح. من منا بيفهم نظرية أينشتاين؟ بلكي الأخ كريستوف بيفهم، بس أنا ما بفهم. ولكن لا نقول أنه ليس صحيح لأنه ليس مفهوم، ولكن لو مع أنه غير مفهوم بدي أحاول أنا أن أفعل المستحيل وأن أفسره. إذا فشلت هذا تعرفوا ليش فشلت، لأنه صعب كثير، أصعب من نقصتي. بس أول شيء علينا أن نظهر أن الروح القدس هو أيضا إله، هذا مهم. كان روح الله يمتلك المسيح ويضبط نشاطه، نزل عليه في يوم المعمودية متى 3:16 وقاده إلى البرية. لا أحد يقود الرب ولكن الروح يقود يسوع، قاده إلى البرية لوقا 4:1 وفي خدمته أيضا قاده وأرشده متى 12:22 ولوقا 4:18 وقواه في كل جهوده لوقا 4:13. والبارحة تكلمنا عن معادلة الآب بالابن، ولكن يسوع اعترف ضمنا أيضا أن الروح القدس أيضا معادل للابن، واعترف ضمنا في هذه الآية خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، لا يأتيكم المعزي. فماذا يقصد بكلمة خير؟ It is better. It is better. خير يعني مجيء الروح يعوض عن ذهاب الابن، ويعوض ويعوض أكثر. أفضل أن يأتي الروح. لا نستطيع أن يقول خير لكم أن يأتي بولس وأنا أذهب، أو أن يأتي كالفين أو أغسطين أو أثناسيوس، ولكن نستطيع أن نقول عن الروح القدس خير لكم أن أذهب أنا الابن حتى يأتي الروح القدس، لأن الروح القدس مساو للابن وليس منحصر في الزمان والمكان، يحل محلي ويعمل عملي الروح القدس، ويعلمكم ما لا أستطيع أن أعلمكم أنا لضيق الوقت. هذا ما يقوله يسوع، وهو غير منحصر زمانا ولا مكانا. وإذا كنا صلينا في ألمانيا يا رب بارك هذا الشخص في لبنان أو في إندونيسيا، فالروح القدس يستجيب صلواتنا ويبارك الشخص هناك. وهناك قصص كثيرة عن عمل الروح القدس نتيجة الصلاة في أكسفورد وكامبريدج، ماذا حدث في الصين بذات الوقت بذات الساعة، كيف الله بواسطة روحي بارك وأخذ الصلاة من كامبريدج وبارك الإخوة في الصين، لأن الروح القدس غير محدود، لأنه ليس بكيل يعطي الرب الروح بل بالملء. هذا يعني عندما يأتي الروح القدس في حياتنا يأتي ككائن، كشخص، كأقنوم، وليس فقط كتأثير. وهناك آية جميلة البعض بل ما لاحظوها سمعتوها ولكن علاقتها بالموضوع، بين كورنثوس 3:17 كما قلنا معادلة الآب بالابن، أنا والآب واحد. وماذا يقول بولس؟ وأما الرب فهو الروح. الرب هو الروح، الله أو المسيح والروح واحد، وحيث روح الرب هناك حرية. ما أجمل هذه الآية، وحيث روح الرب هناك حرية. إذا نرى هنا المعادلة بين الابن والروح، كما رأينا أولا المعادلة بين الآب والابن، الآب والابن والروح القدس. وماذا عمل الروح في حياة الإنسان والمؤمنين؟ أولا هو العامل في التجديد، يوحنا 3:5، وهو روح الحق، يسوع هو الحق والروح هو روح الحق، يوحنا 14:17. والمفسر الأعظم بكلمة الله وهو الذي يرسل المرسلين مع الآب والابن، كما قرأنا في البداية متى 28:19، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وهو أيضا منبع البركة الثالوثية كما نقرأ في 2 كورنثوس 3:13-14، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الآب وشركة الروح القدس. كيف نقول واحد وواحد وواحد يساوي واحد؟ من جهة المسلم هذا شرك، لأننا نقول لله شريك أو شريكان. إحنا ما نقول شريك أو شريكان، نقول أخانيم ثلاثة. هذا الكلام صعب، فمن يقدر أن يسمعه ومن يقدر أن يقبله؟ ولكن كما جاء في أول الإنجيل، لكل من يظن أن العمل مستحيل أو الأفكار مستحيلة أو الحقائق مستحيلة، ليس شيء غير ممكن لدى الله. فإن كان الأمر عسير هذا لا يعني أنه غير صحيح. واضطرت الكنيسة بحكم المنطق والإعلان والاختبار أن تلح على الثالوث وأن تؤمن بالآب والابن والروح القدس، وأن تقول أن الآب والابن والروح القدس هم إله واحد. ونحن مضطرين كمؤمنين أن نتمسك بهذه الحقيقة ونموت من أجل هذه الحقيقة، كما فعل الأرمن خلال 1900 سنة وظلوا مسيحيين وكان هذا لهم امتياز. الآن الأدلة المنطقية أحسن أنه نقراها لأنه شوي صعبة. كل ما له كيان في الكون له أبعاد ثلاثة، الطول والعرض والارتفاع. وفي اختبارنا أيضا نجد عوامل ثلاثة، المكان والزمان والمادة، ولا يمكن التفكير بأي شيء إلا إذا طبقنا عليها هذه العوامل الثلاثة. أجالي مكتوب قبل 5 أيام، زمان، من وين أجا؟ من أمريكا، مكان. ومكتوب بالذات مادة، ولا نستطيع أن نفكر عن المكتوب بدون أن نفكر عن الزمان والمكان والمادة. إذن علينا أن نلجأ إلى هذه المقولات إذا حاولنا أن نفكر بأي شيء في الكون. الزمن يحتوي على الماضي والحاضر والمستقبل، ولا نستطيع أن نميز بين الماضي والحاضر، لأن اللي قلته قبل دقيقة صار ماضي والآن والحاضر، بعد شوي بيكون مستقبل. لا نستطيع أن نميز بين الماضي والحاضر والمستقبل. وهناك ثلاثة ألوان أولية مثل ما نعرف، وكل الألوان حتى الأبيض تتكون من هذه الألوان الأولية. وحياتنا النفسية تشمل الإرادة والفكر والشعور، مع ذلك لسنا ثلاثة ولكننا واحد. ومن أصعب الأمور في الفلسفة أن نميز بين الإرادة والفكر والشعور، صعب كثير. نتكلم بالاجتماعات التبشيرية ولكن نبغى نميز، صعب صعب كثير. الآن أريد أن أتكلم عن الوحدانية وأنواع الوحدانية حتى نشوف إنه في أسمى وحدانية، في وحدانية ثانية جدا. أولا الوحدانية أو الوحدة السياسية. إحنا كنا نصرخ في لبنان أو البعض فلتحيا الوحدة العربية، فلتحيا الوحدة العربية. ولكن إن كانت هناك وحدة عربية لابد أن تتكون من عناصر أكثر من واحد. ثانيا الوحدانية النووية. عندنا كلمة أتوم اللي كنا بنعرفها الذرة، وشو معنى كلمة أتوم؟ الأتوم الأ يعني لا سلبي، توموس لا يتجزأ. وكان الاعتقاد منذ البدء من أيام فلاسفة الجنان أن الأتوم لا يتجزأ. الأتوم وحدانية أو وحدة، ولكن الناس فلقوا الأتوم وشقوا الأتوم، لقوا أنه في النيوكليوس ثلاث عناصر، الإلكترون والبروتون والنيوترون. هذا الشيء الذي لا يتجزأ، كأن الله أيضا لا يتجزأ، وجدوا أنه فيه مركب من ثلاث عناصر. وأخيرا في وحدة ثانية بدأت أدركها، الوحدانية العائلية، الأب والأم والولد، وحدة ولكن ثلاث أقسام. نعم هذه إيضاحات وهذا مجال، ولكن هل نستطيع أن نقول أن هناك وحدانية أسمى وأكمل وأعلى؟ وحدانية فيها وحدة تامة لا تتجزأ لا تنفلق، وتعمل بإرادة واحدة ومحبة واحدة ونشاط واحد. هل نستطيع أن نقول؟ لا نستطيع أن نقول بالمنطق، ولكن نستطيع أن نقول بواسطة الإعلان، لأن الرب يسوع المسيح معلمنا الأكبر علمنا أن هناك أب في السماء وأن الروح القدس يعالجه. وهذا ما قاله أغسطينوس عندما حاول أن يبرهن لنفسه وللآخرين أن الله ثلاثة في واحد. قال محبة أبدية. نعم الله محبة، ولكن وينت بدي الرب أن يحب؟ هل بدي أن يحب من الأزل؟ نعم المحبة محبة الله، الله محبة، هي محبة أزلية، وكان يحب منذ البدء. وكيف كان يحب؟ كان يحب بحب متبادل. الأب يحب الابن بالروح، والروح يحب الأب بالابن. إذن منذ البدء قبل ما خلق الله العالم الله كان محبة، وكانت المحبة متبادلة، وكان هناك ثالوث يتكون من الآب والابن والروح القدس. وأخيرا إيضاح بسيط عن ثلاث رجال أو ثلاثة رجال شافوا بيت، وقال الأول هذا بيتي، وقال الثاني لا هذا بيتي، وقال الثالث لا هذا بيتي. بعدين طلبوا تفسير من الثلاثة، وقال الأول هذا بيتي لأني بنيته، وقال الثاني هذا بيتي لأني اشتريته، وقال الثالث هذا بيتي لأني أمكث فيه. والروح القدس يمكث فينا ونحن لله والله لنا. آمين.